بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الهدى الإسلامية أن تقدم لكم نقاشا علميا بين تلميذ وأستاذه، سجلت عبر الهاتف مع الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع بعلمه الجميع، والشيخ أبو إسحاق الحويني، حول وجوب الأخذ من اللحية مما دون القبضة. ونورد لكم في مقدمة الشريط تسجيلا لفتوى الشيخ الألباني، فلنستمع إليه وهو يسأل فيقول:
من المعلوم أن حديث اللحية يروينا عبد الله بن عمر، أكثرها يروينا عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لما حج واعتمر أخذ بلحيته وقسم دون القبضة، فكيف يقول أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سمعها منه ثم يفعل هذا الفعل؟ فجزاك الله خيرا.
أنا أعتقد أن سؤالك خطأ، وإن كان سؤالك مفهوم، لكن أحيانا المفهوم بيكون صواب ويكون خطأ، لا فرق بين مقول وبين مسموع. هل كل قول بيقول القائل يكون صواب؟ لا، قد يكون صواب وقد يكون خطأ. كذلك ما تريده أنت من هذا السؤال مفهوم عندي، لكن سؤالك خطأ. متى يكون سؤالك صحيحا؟ لو قال الرسول عليه السلام لا تأخذوا من اللحية مطلقا، وأخذ عمر كما قلت، ابن عمر كما قلت في الحج والعمرة، كيف يأتي سؤالك؟ كيف أخذ ورسول يقول لا تأخذوا من اللحية شيئا؟ حينئذ يكون السؤال صحيحا. أما وليس هناك حديث يقول لا تأخذوا من اللحية شيئا، وإنما ابن عمر ما الذي رواه كما أشرت أنت إليه آنفا؟ قال: قصوا الشارب وعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى. أعفوا اللحى هذا نص مطلق، فأنت سؤالك إذا بننصحه في حدود الرواية هي بتقول كيف خالف ابن عمر مطلق النص، مش كيف خالف النص. لا، في فرق بينما لو كان الحديث هنا ما يدخل بحث في دقة متناهية. في ظني أنك إذا رأيت مؤذنا يؤذن وسمعته يقول بعد الأذان يصلي على الرسول عليه السلام تنهاه، أكذلك أم لا؟ هيك أنا أظن فيك، هذا من باب الظن الحسن طبعا. فإذا قال لك أنت خالفت القرآن وخالفت السنة، خالفت القرآن، صلوا عليه وسلموا تسليما، من صلى عليه مرة واحدة صلى عليه بعشرة، شو جوابك؟ ولا سؤالي يعني بلاش
أقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال: من سمع المؤذن فليقل مثل ما يقول. ثم
لا، هذه حيلة. ما موقفك تجاه حجته مو أنت، شو حجتك؟ شو بتقول له لما بيحتج عليك بالقرآن وبالحديث؟ مش أنا عم أسألك، أنا قلت أنا بحسن الظن فيك أنك إذا سمعت هذا يزيد على الأذان تنكر عليه، أليس كذلك؟ قلت نعم. أنا ما عم أسألك عن الحجة تبعك، أعطي بالك في فرق. بقول هو بيحتج عليك بالقرآن وبالحديث، كيف ردك عليه؟
إن كان الكلام الذي يقوله كما وصل إلينا صحيحا فبها ونعم، وإن لم يكن أو خالف بمفهوم أو تأويل باطل فمردود عليه.
هي اسمه دوبري. إن وإن، وإيش أنت حطيت عليه إيش بالأخير؟ على اي اذا صح التعبير على اي الانتين ان وان على ايش حطيت انت؟ هذا جواب الدبلوماسيين وانت ما لك دبلوماسي اظن طالب علم مثل حكايتي على ايش انت حاطيت؟
أنا حاطط على القول الصحيح
وهو
الكتاب والسنة.
طيب يا أخي رد علي لشوف أنا بحتج عليك أنت اللي عم تنكر علي زيادة صلاة رسول الأذان في الآية الكريمة صلوا عليه وسلموا تسليما. رد علي أنا بقول لك ما بتقدر ترد علي السبب لأنك لو بتقدر ترد علي ما كنت أوردت هذاك السؤال. الجواب اللي قلت لك فيه دقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النصوص الشرعية عند علماء الفقه علماء الأصول فيها عام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ إلى آخره. الله قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لو واحد سرق تمرة اسمه سارق ولا لا؟ اسمه سارق تقطع يده؟ جواب لا. أنا رح لقنك بقى تلقين عشان ما نضيع الوقت. الجواب لا. ليه؟ الله بيقول والسارق هذا اسمه سارق لغة. لا ما تقطع يده. ليه؟ لأن الرسول قال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. إذن والسارق في الآية من حيث اللغة مش على الإطلاق. عرفت كيف؟ هي حطها ببالك عشان نرجع لحديث ابن عمر أعفوا اللحى مش على الإطلاق. ومن هنا جاءك الإشكال أنت وغيرك. كمان تمام الآية فاقطعوا أيديهما. اليد في اللغة هذه كلها بما في الكف والذراع والعضد إلى هنا كل هذه يد. طيب هل هذا هو المراد فاقطعوا أيديهما يعني من هون؟ جواب لا. طيب من هون؟ الجواب لا. من هون؟ لا. من هون؟ لا. منين؟ إذا من عند الرسل. طيب الله بيقول أطلق اليد كمان أطلق أعفو اللحى. حط بالك. ليش بقى المسلمين اليوم بيقطعوا اليد من هون؟ لأنه هيك فعل الرسول كان. إذا فعل الرسول مثل قوله. قوله لا قطع إلا في ربع دينار قيد والسارق. فصار معنى والسارق أي والسارق الذي قطع ما سرق ما يساوي ربع دينار ذهب فصاعدا هو الذي تقطع يده. وتقطع يده من عند الرسول لأن الرسول قطع هناك بفعله. إذا نحن بدنا ناخذ النصوص كلها مجموعة بعض في بعض. لذلك قال العلماء بيان الرسول في كما جاء الإشارة إليه في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم بيانه ينقسم إلى ست أقسام قول وفعل وتقرير. هذه الأقسام الثلاثة بيننا وبين الرسول 14 قرنا. شو بيعرفنا احنا؟ الجيل الاول الصحابة اللي شاهدوا الرسول هن بقى اللي بيعرفونا شو قال الرسول شو فعل شو شاف واقر. نحن ما ننظر الا من هذا الطريق. ومن هنا يظهر لكم اهمية علم الحديث. لانه بالسند حدثني فلان قال حدثني فلان حكينا ديك ساعة من قبل. شو بيعرفنا نحن هون ولا هون ولا هون؟ أحاديث والأسانيد ما صح منها أخذناه ما ضعف تركناه. إذا النص العام اللي جاء ذكره في السنة فضلا عن القرآن إذا لم يعمل به النص العام لم يعمل به عاما، انما عمل به مخيدا، فنحن نعمل به مخيدا وما ناخذ النص العام ونحتج به. اظن مفهوم الى هنا، لكن راح ازيد تفهيما. نرجع لحجة المبتدع هذا، هل يحتج علينا بالآية والحديث صلوا عليه وسلموا تسليما؟ نحن نقول له هذه الآية التي أنزلت على الرسول عليه السلام، طبقها ولا ما طبقها؟ طبعا بده يقول طبقها. طيب، علم بلال الحبشي وأبا محذورة وعمر ابن مكتوم الأذان ولا لا؟ نعم علم. طيب هذول كانوا يصلوا على الرسول بعد الأذان؟ الجواب لا، لأنه العلماء كله متفقين أن الأذان ينتهي عن لا إله إلا الله، لكن المتأخرين مثل ما قلناكم في أول جلسة أنه بيقسموا البدعة إلى قسمين حسنة وسيئة، يقولوا نعم هي بدعة لكن هي بدعة حسنة. إذا في زمن الرسول ما في صلاة على الرسول عليه السلام بعد الأذان، وعلى ذلك فقس. ماشي؟ طيب الآن نطلع بالنتيجة التالية، وهي نتيجة مهمة جدا، وهنا الدقة. كل نص عام في السنة أو في القرآن لم يجري العمل بجزء من أجزاء هذا النص العام لا يجوز لنا العمل به، لأنه لو كان مرادا لعمل به أولئك الذين باشروا سماع هذا النص من الرسول عليه السلام أولا وتطبيقه ثانيا. من هو نحن نجي بنقول سؤال خطأ. ليه؟ لأنه ابن عمر اللي سمع الرسول يقول أعفوا اللحى، هون بدنا نقول شو فهم هو يا ترى؟ أعفوا اللحى ولو طالت وجرها إلى الأرض، هذا معنى الإطلاق؟ لا، بين أنه ما فهم هيك. ليه؟ لأنه لو كان فهم هيك ما بيجي بياخذ الشوية اللي تحت القبضة سنتي أو سنتيين، لا. لكن الظاهر أنه رأى الرسول عليه السلام يأخذ من لحيته ففعل مثل فعله. صحيح نحن ما عندنا حديث صحيح، ما عندنا حديث صحيح، عندنا حديث ضعيف مناسب المقام، لكن نحن ما نحتاج بالأحاديث الضعيفة. كنت خرجته قديما في سلسلة الأحاديث الضعيفة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، لكن حديث فيه ضعف شديد جدا ولذلك نحن ما نأخذ به. لكن يغنينا عنه الآن الدخول في صلب الموضوع، فعل السلف. هنا لابد لي من وقفة. نحن دعوتنا ليست محصورة بالكتاب والسنة كما هي دعوة كل مسلم ولا بد من ذلك، لكن نحن نزيد ونقول دعوتنا قائمة على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. ليه؟ لأنه لولا السلف الصالح نحن ما بنقدر نفهم ديننا على طول. ولهذا تفرقت الجماعات الإسلامية قديما وحديثا شيعا وأحزابا، كل حزب من بلدين فرحون كما قال الله في القرآن الكريم. أقول قلت لهذا. إيش لهذا؟ لأنهم لم يعتمدوا على ما كان عليه السلف الصالح وأخذوا يفسرون النصوص بأهوائهم، فاضطربوا أشد الاضطراب وتفرقوا كما قلنا شيعا وأحزابا. أما نحن فنحن نقول نحن سلفيون، نشوف السلف الصالح كيف فهم سنة الرسول بأقسامها الثلاثة، القولية والفعلية والتقريرية، نمشي على ذلك. وهل نحن في هذا القيد نعمل بالشرع؟ نقول كيف لا. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. إذن مخالفة سبيل المؤمنين كمخالفة سنة الرسول عليه السلام، لأن المقصود بهم هم الذين باشروا رؤية الرسول ونقل سنة الرسول إلينا هم أصحابه عليه السلام، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم كما هو في الحديث الصحيح. فإذا نحن حينما نقول كتاب وسنة وعلى منهج السلف الصالح أغذين بالآية وأغذين بحديث الإرباض بن سارية، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وأغذين بحديث أنس بن مالك ومعاوية وغيره، وستختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. إلى أن نرجع، لا يوجد عندنا ولا حديث واحد ولو ضعيف مثل حديثنا ذاك، كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، كل ضعيف. لا يوجد حديث ضعيف أن الرسول كان لا يأخذ، هذا هو شائع الآن بين العلماء، أن الرسول كان لا يأخذ من لحيته. لا أصل لهذا الكلام إطلاقا. كل ما هناك ممكن يقال عموم الحديث وأعفو اللحى، لكن هذا العموم كتلك العمومات التي لم يجد معمل عليها. ثم عندنا خلاف أنه لم ينقل عن الرسول أنه كان لا يأخذ، أصحابه الذين شاهدوه أخذوا، ترى هؤلاء يخالفونه وهم يروون حديث الرسول عنه وعافوا اللحى، لا يخالفونه. والشائع هنا في شائع أخرى هي خطأ مزدوج. أنت آنفا رويت عن ابن عمر أنه كان إذا حج أو اعتمر أخذ من لحيته، هذه رواية صحيحة، لكن ما هي مقيدة؟ بمعنى أنه كان لا يفعل ذلك إلا في الحج والعمرة، لا، كان يفعل ذلك حتى في غير الحج والعمرة. ثم الخطأ الثاني أنه هذا بس ابن عمر، كمان هذا خطأ، فقد صح عن أبي هريرة أنه كان يأخذ أيضا من لحيته، وليس هذا فقط، بل قد صح عن إبراهيم ابن يزيد النخعي وهو من التابعين، يقول كانوا يأخذون من لحيتهم، كانوا يأخذون من ذون، كانوا أصحاب الرسول عليه السلام، ولا يوجد خلاف هذه النصوص إطلاقا. إذن هدي السلف ليس هو إعفاء اللحية كما نرى بعض السلفيين المتعبدين بتلاقي لحيتهم واصلة هون، يظنون أن هذا هو السنة. لا أصل لهذه السنة أبدا، وليس لنا طريق لمعرفة مثل هذا إلى أصحاب الرسول. وإذا كان أصحاب الرسول وفي ابن عمر أحرص الصحابة في اتباع الرسول حتى في أمور العادة، وهذا أمر معروف عندكم عنه شيء، إذا كان هؤلاء الصحابة لا يوجد عن واحد منهم إلا أنه يأخذ عن لحيته، فلا يمكننا أن نقول بأن الصحابة كانوا لا يأخذون، وبالتالي لا يمكننا أن نقول بأن الرسول عليه السلام كان لا يأخذ. فكثير من المسلمين أو أكثر المسلمين اليوم لا يلتهون، متأثرين بالثقافة الغربية والعادات الغربية الكافرة. قليل منهم وقليل من عبادي الشكور من يطبق قوله عليه السلام وأعفوا اللحى، أي لا يحلقونها. لكن هؤلاء الذين لا يحلقون اللحى طرفان على طرفي نقيض، كما قلنا آنفا في بعض الأصناف التي سبق ذكرها، طرف منهم يطلقونها إطلاقا تاما مهما طالت، حتى لو جرها على الأرض بزعم أن الرسول قال وأعفوا لها نصا مطلقا. وناس آخرون وهم الأكثرون ممن نجوا من مصيبة الحلق، نجوا من مصيبة الحلق، ولكن يريدون أن يسادد وأن يقاربوا في المجتمع الذي يعيشون فيه. نحن نرى في بعض الأحزاب، ولست الآن بحاجة إلى أن أسمي، لا تجد فيهم ذا لحية شرعية، تجد فيهم أصحاب لحى لكن إما على مذهب عامة السوريين أو أرقى قليلا، لكن لا يجعل لحيته على السنة التي هي القبضة كما سيأتي بيانه، حتى لا يقال أن هذا من المتشددين أو كما يقولون اليوم من الأصوليين، وهذا اسم جديد من ابتكره الكفار ذون مشان يضللوا الناس جميعا ما بين مسلمين وما بين كافرين. المسلم الذي يريد أن يحقق في نفسه قول ربه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما بيعالج هذه الأسوة بأنصاف الحلول، فهو يعلم مثلا أن السلف الصالح الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعينهم وعاشروه كثيرا وكثيرا في مجالسهم معه، أن الرسول عليه السلام ما كان يتخذ لحية طولها نصف سنتي أو سنتي أو سنتيين، وإنما كانت لحيته جليلة. وجاء تحديد هذا بعمل السلف الصالح ابن عمر وأبي هريرة وعطاء بن أبي رباح وأمثال هؤلاء السلف. المسلم إذن هو الذي يسلم قيادة عقله وتفكيره وعواطفه وشهواته تسليما عاما لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا التسليم، وهنا أمر هام جدا وإن كان سبق بيانه في مسألة التصفية والتربية، هذا التسليم إنما يكون مقرونا بالعلم. وأي علم؟ العلم الصحيح المستقى من الكتاب والسنة. كيف نعرف كيف كان السلف؟ هل كانوا يطيلون لحاهم مهما طالت ولو جرت على الأرض؟ نحن رأينا صور اللحية أطول من صاحبها، رأيتم هذا؟ ما رأيتم؟ هذا من عجائب خلق الله، اللحية أطول من صاحبها. لماذا؟ لأنه طول الرأس أديش 20 سنتي 25 سنتي، هو بجر لحيته عشرات السنتيات على الأرض، فلحيته أطول من قامته. هذا طبعا ليس مسلما، لكن هو فعل هذا من باب كسب المادة. عجائب مخلوقات، ما سمعتم بهذا اليوم من بعض الأوروبيين الذين يعرفون كيف تؤكل الكتف وكيف يجمع المال، بيجيبوا مخلوق غريب جدا سواء كان إنسانا أو حيوانا، بيجيبوا إنسان قزم وبيعرضه وبيفتحوا مجال للاطلاع على هذا المخلوق العجيب مقابل إيش؟ الدخولية كذا دينار أو درهم أو ما شابه ذلك. فهذا رجل أطال لحيته حتى فاقت قامته. ترى هذا هو المقصود من قولي عليه السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأعفوا اللحى. ترى هذا هو المقصود من قولي عليه السلام وأعفوا اللحى، أي من الناحيتين السلبية والإيجابية، هل المقصود بها إعفاءها حتى يجرها صاحبها أرضا، أو المقصود بها إعفاء على كيفه؟ لا هذا ولا هذا. فلا يجوز الإعفاء المطلق بحيث أنه تملأ صدره وبطنه وقد يجرها أرضا كما ذكر آنفا، ولا هو إعفاء بقدر ما يحلو للإنسان المسلم، لا ليس هذا ولا هذا، وإنما ويسلم تسليما. أنتم ترون الآن في بعض البلاد الإسلامية اللحية صارت عبارة عن دمغة في أسفل الذقن، وصار شعار لطائفة من العرب أو لشعب من الشعوب العربية. هذه ملحية يا جماعة، كل محلوقة هكذا وما بقي إلا دمغة سوداء هنا. هذا ليس هو المقصود بإعفاء الله. ثم صور ما شئت، طلعت لفوق وإلى صار المقياس نص سنتي أو سنتي. المهم لا ينبغي للمسلم أن يتبع هواه وإنما يستسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من الضروري أن نعرف كيف كانت لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان يعفيها عفا مطلقا أم كان يأخذ منها؟ لا ندري. إذا وقفنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتخذنا الوسائط الذين رأوا رسول الله سبيلا لمعرفة ما كان عليه رسول الله، لا ندري كان يأخذ أو لا يأخذ. لكن هل هذا الموقف السلبي هو الذي ينبغي أن يقفه المسلم ليعرف هذه الحقيقة أم يستعين بمعرفتها بمن كان يحيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دهرا طويلا؟ هذا هو السبيل. فالآن جاء السؤال وقد عرف من طرحه أن ابن عمر كان يأخذ من لحيته. إذن ابن عمر يأخذ من لحيته مطلقا؟ الجواب لا، كان يأخذ ما دون القبضة، ما طال عن القبضة قصها. ترى ابن عمر الذي يضرب به المثل في مبالغته في متابعته لنبيه صلى الله عليه وسلم، ترى هل يأخذ من لحيته دون أن يرى نبيه وقدوته وأسوته يفعل ذلك؟ هذا لا يمكن. يمكن لواحد منا له شيخ محترم بيتساهل أنه ما يتشبه فيه لأنه ليس معصوما، أما النبي المعصوم يعيش معه أصحابه الذين هم كانوا يبدونه بكل عزيز لديهم، وبخاصة ابن عمر هذا الذي جاءت عنه رواية عجيبة، تارة يرى قميصه في الشتاء البارد مفكوك الأزرار. لماذا أنت يا ابن عمر هكذا؟ رأيت رسول الله هكذا. يأتي إلى شجرة فيصب فيها الماء. لماذا؟ رأيت رسول الله صب فيه الماء. يأخذ ناقته ويطوف بها في مكان. لماذا؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هذه أعمال تدخل في قسم العادات لما درسنا هناك على الصدر. هذه ما لها علاقة بالعبادة، لكن لغلبة حبه للرسول صلى الله عليه وسلم صار يتابعه حتى في أمور العادات. كذلك مثلا أنس بن مالك بيقول دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعام من دباء. تعرفون الدباء؟ قرع. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، يعني هذا الطبيخ فيه دباء وفيه لحم مثلا، فيه ربما خضرة أخرى مش مذكور، لكن قوله رأيته يتتبع الدباء معناه في شيء ثاني. قال فلما رأيته يتتبع الدباء أخذت أنا أجمع الدباء وضعه أمام الرسول عليه السلام، وهذا من إكرام هذا الصحابي الجليل لنبيه الكريم. ماذا قال أنس؟ قال فلم أزل أحب الدباء من يوم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الدباء. ترى إذا كان الصحابة هكذا ونجد ابن عمر يأخذ من لحيته ونفترض أن نبيه ما كان يأخذ من لحيته، مستحيل هذا أن يقع. ثم نقول لا مش مستحيل، هو مش معصوم، هو إنسان يخطئ ويصيب. هذا احتمال ولو كان احتمالا واهيا جدا في نقدي وفي رأيي، لكن ليس هو وحيدا في هذا المجال. معه أبو هريرة رضي الله عنه أيضا كان يأخذ من لحيته، وهذه أخبار صحيحة. لكن قبل أن أمضي، ما يروى عن ابن عمر يروى بصفتين اثنتين. الصفة الأولى أنه كان يأخذ من لحيته في الحج والعمرة، هذا صحيح، لكن هذا لا يعني
كما أنه أحدنا بحج أو بيعتمر بيحلق رأسه، هذا مش معنى أنه ما بيحلق رأسه البتة أو بيقصر من شعره، هذا مش معنى أنه ما بيقصر من شعره البتة، لكن هذا يعتبر هناك منسكا من المناسك، ولذلك يحافظ أي حاج إما على الحلق وهو الأفضل أو على القصر وهو الجائز المطلوب. إذن الرواية التي تقول أن ابن عمر كان إذا حج أو اعتمر لا يعني أنه كان إذا لم يحج ولم يعتمر لا يأخذ، لا، والدليل أنه جاء في رواية أخرى عنه صحيحة أنه كان يأخذ ما دون القبض مطلقا، فيكون الرواية التي فيها ذكر الحج والعمرة من بيان كما يقول الشوكاني في بعض المسائل غير هذه أنه هذا جزء من ذاك، لأنه أن يأخذ بمناسبة الحج والعمرة هو جزء من الأخذ كما قلنا نحن من شعرنا سواء في موسم الحج أو غير موسم الحج. ثم يأتي بعد هذا التوضيح عن أبي هريرة الإطلاق وليس التقييد بالحج أو العمرة، ثم يأتي عن بعض السلف وهذا مذكور في تفسير ابن جرير الطبري أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم، بل يروي أبو بكر البيهقي في كتابه شعب الإيمان وأنا رأيته في الكتاب مخطوط ثم الآن طبع والحمد لله، يروي بسنده الصحيح عن إبراهيم ابن يزيد النخعي وهو تابعي يقول كانوا يأخذون من لحيتهم. ومن العجيب أننا لا نرى عكس هذه الرواية كلها عن أحد من الصحابة أنه كان لا يأخذ من لحيته، لا نجد هذا إطلاقا. فإذا خير الأمور الوسط وحب التناهي غلط، لا نقول بأنه ينبغي إطلاق اللحية على طولها مهما بارك الله عز وجل فيها، أو أن نأخذ منها على كيفنا، لأن المقصود أن نحقق قوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الجواب عن ذاك السؤال، علما أن مثل هذا الجواب مسطور من قريب، لكن أظن كما يقول بعض أصحابنا أنه مهما تكرر السؤال وتكرر الجواب لابد ما يكون في فائدة جديدة. ما في مانع، هذا من باب الفذارة والوساخة التي تتجمع في الأذن.
ما في مانع
من ايش؟ من اغلب؟ نعم ما في مانع. ما في مانع، لانه هذا انا فاتني وخطر بالي، هذا ليس من اللحية.
اين هو؟
بخلاف هذا.
اين هذا؟ احنا من حالة يا وين؟
الذقن، الذقن، شوف العظم، العظم، هذا العظم تحت العظم وين بينتهي العظم، هذا هو حدود اللحية.
والآن أيها الإخوة الكرام نستمع وإياكم إلى النقاش الذي دار بين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني والشيخ أبو إسحاق الحويني، ونذكركم أن صوت الشيخ الألباني منخفض لأسباب خارجة عن إرادتنا.
طيب شيخنا، كان فيه بالنسبة لفتوى وجوب الأخذ من اللحية التي لكم، كان فيه هناك بعض المشايخ كان اعترض على الفتوى دي بعدة يعني اعتراضات، فأنا بدي أشوفها، أشوف جواب شيخنا عليها يعني.
أبدا منك نستفيد.
جزاكم الله خيرا. بيقول ان من مذهب الشيخ حفظه الله انه قال قبل ذلك في بعض الأشرطة انه لا يتبنى قولا ليس له فيه سلف.
اي نعم.
فبيقول يعني بحثنا كثيرا وسألنا اهل العلم هل يوجد في السلف من قال بوجوب الاخذ ما زاد عن القبضة بحيث انه اذا لم يأخذ اتم، فقالوا جميعا انه لا يوجد اطلاقا احد قال بهذا، فقال لو تفضل الشيخ وذكر لنا من يعني سبقه الى ذلك.
انا اقول بصراحة اذا كان مفروض من السؤال كما هو ظاهر هل هناك نص، فالجواب لا، ولكن هذا السائل الأرض. ممكن بعد ذلك نمشي خطوة ثانية وثالثة وقد تكون هي الأخيرة. فيا ترى هل هو يوافق على هذه الخطوة الأولى بظني أن هؤلاء المتشائمين لا يوافقون على الخطوة الأولى، وحينئذ أفترض أن سؤالهم هذا ليس سؤال تعليم أو تعلم، وإنما هو سؤال تعليم. هل أنت فيما تظن هم يوافقون على هذه الخطوة الأولى؟
نعم هم يوافقون، يعني هو يقول لو ان الشيخ يعني اقتصر على الجواز لكان له وجه، يعني هو يقول هكذا
فقد فهمته، لكن هل هم يوافقون على الخطوة الاولى؟
اي هذا الذي انقل عنه يوافق على الخطوة الاولى.
اذا ينبغي ان نمشي الى الخطوة الثانية.
نعم
اليس كذلك؟
بلى.
طيب الخطوة الثانية هل معنى الموافقة على الخطوة الأولى وهي القول بالجواز أن الأمر يستوي سواء أخذ أو لم يأخذ؟
يعني يستوي في إيه؟ في الجواز؟
أيوة بمعنى هل يستوي الأمر عند هذا الموافق فرضا، يستوي الأمر عنده سواء أخذ أو أسفل؟ هل الأمر سواء؟
أنا أظن أنه سواء
عنده.
أظن نعم.
طيب إذا كان الأمر كذلك فما موقفه من الأمر أعفو عن اللحى؟
يعني هو عفوا أنا طبعا ناقشته في المسألة حتى أستطيع أن أنا أهضم ما يقول لأكون أنا قائم مقامه في السؤال يعني. فهو يقول ان القاعدة الاصولية المعروفة الامر بالشيء نهي عن ضده يدل على ان الاصل هو الاعفاء، لكن نحن لاننا نأخذ باقاويل الصحابة فلا نستطيع ان يعني نشدد على من يأخذ اقتداء بابن عمر، ولا نبدع طبعا ليه لان هو له فيه سلف وابن عمر معروف رضي الله عنهما بالاتباع. فيقول ان الاصل عدم الاخذ
لان في عادة الكلام السابق وهذا لا يفيدنا، نحن نريد أن نتفق على الخطوة الثانية.
نعم.
أي شيء هو أباح لنفسه أن يهمل عموم النص، وعموم النص لا يجوز مخالفته عند أحد من أهل العلم إلا بدليل، ولا أقول بنص حتى لا نقيد أنفسنا بنص لأن قولي بدليل أعم من النص لعله واضح لديك.
إيه واضح. نعم.
طيب فبأي دليل هو استجاز عدم الأخذ بعموم النص؟
طيب شيخنا ماشي حنفترض أننا يعني مكانه ومسلم نطلع للخطوة الثالثة.
طيب الخطوة الثالثة وكما قلت لك ابتداء تكون الأخيرة أو لعلها تكون الأخيرة، نسأل هذا السائل ما هو الأفضل الأخذ أم الترك؟
هو يقول الترك.
إذن لا يجوز له أن يقول الأخذ بجواز الأخذ. لماذا؟
نعم.
أن الأصل كما نحن متفقون إعمال النص بعمومه، فإذا كان هو يرى فعل ابن عمر وغيره أو غيره يكون دليلا كما دللت حول الدليل آنفا.
نعم.
على أن هذا النص العام ليس مقصودا، حينئذ لا يجوز أن يقول بالجواز الإشباه، أو من قال بهذا فعليه أن يخطب من يخالف الإشبال. فما هو يا ترى الجواب؟
هو شيخنا يقول إن مثلا يعني أنا ممكن أجاوب على اللي أنا فهمته منه يعني.
هو كذلك.
يقول إن الصحيح الأصل في الأدلة العموم كما يقول العلماء، ولكن الذي منعه أن يقول لهذا العموم وجود أثر ابن عمر هو الذي جعله يقول بالجواز.
معليش يا أخي هذا مفهوم، لكن سائل ابن عمر وهو كما تعلم الحديث على اتباع السنة،
نعم،
هل أخذ بالمفضول أم بالفاضل؟
أخذ بالفاضل عند نفسه.
عند نفسه أم هذا قيد احتراز لطيف؟
جزاك الله خير.
وعند غيره؟
عند غيره يفضل، يقول هذا فعل صحابي وليس فيه يعني شبهة المرفوع، فلذلك يقول يعني نأخذ بعموم القول المرفوع.
إذا رجعت إلى ما ظننت وما حصلت الجواب صراحة إلى أخيرة، إذا هو يخطئ ابن عمر؟
لا، ده هو نفسه لا يخطئ.
كيف يعني؟
يعني يقول ان ابن عمر رضي الله عنهما اجتهد هذه المسألة.
يا اخي بارك الله فيك، ما تؤاخذني اذا قلت لك اي دوبني دور ولفتي. يعني الا لما بيقول احد الصحابة قولا يخالف النص، نحن نعرف انه اجتهد هو مأجور، لكن هل نقول انه لم يخطئ؟
لا، نقول اخطأ.
اي ماذا يقول هذا السائل عن ابن عمر، اخطأ ام اصاب؟
ما ادري. لكن هو عموما شيخنا يعني كان هو مناط البحث كله، يقول حتى لو سلمنا باي خطوه من الخطوات، فالقول بالوجوب لا يؤخذ من فعل النبي عليه الصلاه والسلام، فكيف يؤخذ من قول صحابي من فعل صحابي؟
يا اخي بارك الله فيك، هذا اسمه استباق النتائج والوصول الى الخاتمه قبل الانتهاء من المقدمه. قلت لك في مقدمه الكلام القول بالوجوب هو نتيجة هذا التسلسل العلمي المنطقي، لكن نحن ما وصلنا إلى هذه النتيجة بعد، لأنك اضطربت ولا مؤاخذة لنقل ذلك بنقل رأي ذلك السائل. هل يرى أن ابن عمر أخطأ أم لم يخطئ؟ القول بالوجوب هو نتيجة هذا التسلسل العلمي المنطقي، لكن نحن ما وصلنا إلى هذه النتيجة بعد، لأنك اضطربت ولا مؤاخذة لنقل ذلك بنقل رأي ذلك السائل. هل يرى أن ابن عمر أخطأ أم لم يخطئ؟ يبقى من تراشيح كلامك أنه يقول بأنه أخطأ، لكن لا يتجرى على القول بأنه أخطأ لأنه يقول مجتهد. وأنا أقول أيضا مهما كان خطأ المخطئ من الصحابة، خاصة إذا كانوا من أهل العلم الفضل كابن عمر، مهما كان خطأه جليا ظاهرا فهو مأجور، لكن قولنا بأنه مأجور لا يمنعنا أن نقول بأنه أخطأ.
نعم.
الآن هنا ابن عمر إما أن يكون مأجورا أجرا واحدا فيكون مخطئا، أو أن يكون مأجورا أجرين فيكون مصيبا، وهو في الحالة الأولى لابد للمخالف أن يقول أخطأ، وفي الحالة الأخرى لابد لهذا المخالف أن يعترف بأنه أصاب. أنا ما عرفت بعد ما رأي ذلك السائل حتى أصل إلى النتيجة، وهي أنه لابد من القول بالوجوب إذا قال بأن ابن عمر أصاب.
طيب نقول مثلا أصاب، ماشي.
طيب إذن قبل أن أصل إلى النهاية، يبدو لي أن السائل وأمثاله كثيرون يظنون أن ابن عمر بريد في الأخذ، فهل علمتم له تبعا أو موافقا؟
أي نعم، كأنه أبو هريرة رضي الله عنه اللي وقفت عليه فقط يعني.
جميل. وبعض العلم ماذا يقولون في سنة اللحية؟ هل علمتم لأن إمام السنة يقول بالقبضة؟
لا، ما أعلم.
أحمد بن حنبل يقول بهذا.
عفوا شيخنا، يقول بوجوب أم بجواز؟
لا، ما أقول الآن
قبل الإمام أحمد.
كتاب الحلال
سنة؟
سنة نعم.
أين؟
المصورة هذه
طبع طبع منه جزء
أو كل شيء.
نعم نعم.
يا بارك الله فيك يا أبا إسحاق، أنا حينما أقول ما أقول أعود إلى بعض القواعد التي ما أظن أن أحدا من أهل العلم الذين هم معنا على خط الكتاب والسنة يخالف فيها. وسأقول أخيرا، الزيادة على القصبة إما أن يكون خيرا وإما أن يكون شرا، إما أن يكون عبادة أو أن لا يكون عبادة. هل هناك احتمال ذلك؟
لا.
حسنا، إذا رجعنا إلى قاعدة أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار، فمن قال بأن إعفاء اللحية إعفاء مطلقا هو الذي يحتاج إلى أن يأتي بالدليل الذي يبيح له أن يقول بأن هذا الإعفاء المطلق أي الزائد على القبضة، هذا الإعفاء هو خير وعبادة، وحين ذاك نحن نقول وكل خير اتباع من سلف وكل شر ابتداع من خلق. فإذا لم يثبت أن زيادة على القبضة هو عبادة فلا شك أنها تكون حين ذاك بدعة، وهذا فرع من القاعدة المتفق عليها بيننا إن شاء الله المؤسسة من نبينا صلى الله عليه وسلم بالأحاديث المعروفة عندك، ومنها كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخيرا أقول، قد تبقى نقطة خلاف للوصول إلى ما نظر من قولي لأني أقول بالوجوب، ما حكم تعاطي البدعة الداخلة في عموم النص ولكن لم يجري عمل السلف عليه أو عليها؟ هل هي مكروهة سواء تزيهية أم كراهة تحريمية؟ ماذا تظن سيكون الجواب؟
اللي حد تقصد شيخنا البدعة الإضافية يعني؟
اي نعم، هي بالذات.
اي نعم.
ماذا سيكون الجواب؟
هي كل بدعة ضلالة.
ليش هذا يا عجل الحديث؟ أنا أريد ما نأخذه ونستفيده من الحديث.
اي نعم.
كراهة تزيهية أم كراهة تحريمية؟
تفضل شيخنا.
أقول لا شك بأنها سواء تحريمية، وإلا لم يقل وكل ضلالة النار.
طيب شيخنا، يعني تسمح لي أن أنا أضع حاشية على هذا الكلام؟
أستفيد منك إن شاء الله.
عفوا شيخنا، جزاك الله خيرا.
أيام
كنت لما زرت فضيلتك في 1407 تكلمنا في هذه المسألة، فكان رأيكم آنذاك بالجواز.
جواز ماذا؟
جواز الأخذ يعني.
معليش يا أخي.
لا عفوا شيخنا، أنا الكلام له تتم. عفوا.
طيب تفضل.
فكنت أنا أوردت أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن كانت لحيته سابغة تصل إلى سرته. فكنت فضلتك سألتني يعني عن تخريج هذا الأثر فلم أجده، وأخيرا أنا وجدته في كتاب التمهيد لابن عبد البر في الجزء ما بعد 20، ذكره بغير سند، لكنه قال وروينا عن علي بن أبي طالب بإسناد صحيح أو قال بأسانيد صحيحة أن لحيته كانت سابغة ترى من الخلف. فهذا في يعني ممكن أنا يعني هو في الجزء تقريبا 23-24 من التمهيد.
وصلنا إلى مثل هذا التحقيق، لأنه كون اللحية ترى من الخلف ليس كما كانت لو كانت الرواية ترى من بين فخذيه، ترى من خلف أي إنها عريضة وكثيفة. المهم ماذا تريد أن تستفيد من هذا الأثر؟
يعني لو قلنا إن الرواية التي سأرجع إليها كانت تقول إن اللحية سابغة طويلة عريضة، هل ممكن في هذه الحالة يقال ان يوضع مثلا اجتهاد علي بن ابي طالب رضي الله عنه في مقابل
تركت له ما اسحاق؟
نعم
تركت له
ايه عفوا شيخنا لو سلمنا جدلا
شيخ بارك الله فيك ما ينبغي ان نأخذ بالفرضيات والمسألة في هذه الحساسية وفي هذه الدقة ان وصلنا الى النهاية وصلنا اما ان يكون الزيادة على القبة خيرا وفضيلة وعبادة حينئذ نحتاج الى النص الذي يثبت لنا هذه الفضيلة وعموم النص الذي لم يجري عليه العمل لا يكون دليلا على الفضيلة وإلا صففنا أنفسنا مع جماهير المبتدعة الذين يحسنون كل بدعة يعتمدون على النصوص العامة ولذلك فنحن بحاجة هنا إلى نصوص وليس إلى نص فرد كالأثر الذي تعزوه إلى علي وليس نصا في الموضوع نحن بحاجة إلى نصوص عن سلفنا الصالح لأنهم كانوا يطلقون لحاهم ولا يأخذون منها شيئا مهما طالت حتى ولو كان أحدهم يجرها أرضا ونحن قد رأينا في بعض الصور المنشورة في بعض المجلات رجلا من الصين أظن لحيته أطول منه فنحن بحاجة إلى نصوص عن سلفنا الصالح الذين نحن نقتدي بهم ونهتدي بهديهم أنهم كانوا لا يأخذون من لحيتهم شيئا من أين نعطب الخلاف بين هؤلاء وبين ابن عمر وأبي هريرة ومن معه من الأئمة أما ولا يوجد هناك إلى الآن نص وهذا مما علمته وربما يجوز لي أن أقول أيضا وفيما علمت أيضا لا يوجد لدينا نص أن أحدا من السلف الصالح كان يعفو عن لحيته ولو كانت أطول من القبضة فإذا سلمنا بهذا حينئذ نحن نقول لا يجوز استدلال النص العام على فضيلة جزء من أجزاء هذا النص العام ولم نعلم أن السلف الصالح عامل بهذا الجزء ولذلك أنا وصلت بما وصلت إليه أخيرا إلى قاعدتنا العلمية قد يقال لمن سبقك إليها أقول أما في التعبير فلا أعلم أما من حيث المعنى الذين يقولون معنا بأن كل بدعة ضلالة ذلك معنى ما أقوله وهو كل نص عام لم يجري العمل من السلف الصالح على جزء من هذا النص العام فالعمل في هذا الجزء العام من البدع الإضافية وما رأيك يا أبا إسحاق في نهاية المطاف هذا الكلام
يعني قبل ما يعني اتكلم لي بس يعني سؤال وملاحظتان
معلش
كنت استفيد
منك عفوا
بالنسبه للسؤال هل اذا مثلا يعني وقفت على احد فعل احد الصحابه في اسبال اللحيه في تعبيركم هل ممكن هذا يغير من الفتوى عندكم
رجعت انت الى لو على أني أنا أجبتك عن هذا هل تذكر أني أجبتك؟
إيماء يعني
لا تصريحا قلت لا يكفي أن يكون هناك فرد من أفراد الصحابة
طيب شيخنا القاعدة التي ذكرتموها الآن كل جزئية من الدليل العام لم يجري عليها عمل السلف فهل كلمة السلف هنا المقصود بها الإجماع أو الاتفاق أم المقصود بها عمل فرد أو فردين أو ثلاثة من الصحابة؟
وتسجل العبارة عندك وتتأمل فيها ولو فيما بعد
نعم
أقول كل نص عام نص عام كما تعلم يتضمن جزئيات كثيرة
نعم
جزء من هذه الجزئيات نعلم بطريقة أو بأخرى أن
حاجة. ماشي شيخنا، أنا فاهم، ربما أنا عبرت خطأ لكن هذا هو المستقر في فهمي. فهو السؤال هنا، إذا كان ابن عمر وأبو هريرة،
ما رأيك في هذه القاعدة؟
هذه قاعدة من جوامع الكلم.
جزاك الله خير. أنا منها أنطلق إلى القول بعدم جواز الزيادة على القبضة التي فعلها السلف، وليس له مخالف. أما اضطرابك إذا ثبت أن هناك مخالف، وأنا سأقول لك لكل حادث عليه. وأنا عشت وبلغت 80 من العمر،
أطال الله في عمر الشيخ،
وما كانت المسألة واضحة لدي هذا الوضوح. وكنت أقول ما دام ابن عمر فعل هذا فهو جائز، لكني مع إعمال الذكر في هذه النصوص العامة توصلت إلى هذه القاعدة التي ما أظن أحدا يناقش فيها. وإلا فكل بدعة إضافية عليها دليل عام من الشريعة كما لا يخفى. لهذا أنا أقول أن المسألة في الحقيقة مع إخواننا أهل الحديث والذين يقولون معنا كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ويتذكرون معنا أن البدعة الإضافية لا دليل عام، لا بد لهم من أن يقولوا لأن الوقوف عندما ثبت عن السلف من الأخذ ما دون القبضة هو الشرع ولا يجوز زيادة عليه.
طيب النقطة الأخيرة شفنا في الملاحظة من هذه الحاشية الطويلة، أن تعلمون أن أثر وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد على القبضة أخذه. هذا نص البخاري.
هذا نص البخاري مسندا؟
أي نعم، مسندا بالسند السابق للموصول.
طيب أقول هناك روايتان، رواية مطلقة ورواية مقيدة.
نعم.
الرواية المقيدة هي في ذهني ولا شك، وهي واردة في مصادر كثيرة، لكني ما أستحضر أنها في صحيح البخاري.
لا، هي في صحيح البخاري جزما شيخنا.
معليش يا شيخ بارك الله فيك، أنا ما أناقشك هذا، أنا أقول لك الآن أن الرواية المقيدة هي محفورة في ذهني.
نعم.
لكني لم أكن متذكرا أنها في صحيح البخاري.
نعم.
والآن أنت تقول وأنا أتبعك الآن،
جزاك الله خير،
وأنا لا أشك في صحتها، فلا علي سواء كان في صحيح البخاري أو غير صحيح البخاري بسبب صحيح، وأنا ما أعتقد الصحة، ولكن أنا أعرف بذلك. هل أنت معتقد صحة الرواية الأخرى وهي المطلقة؟
أنا أخذتها منكم، يعني تبعتكم فيها كما هو الواجب.
أنت أخذت مني الإطلاق وأنا أخذت منك الآن التقييد في صحيح البخاري، والجزاء إحسان إلى الإحسان.
جزاك الله خير، أنت إحسانك سابق شكرا.
جزاك الله خير. رواية أبي هريرة فليس فيها هذا القيد، ولعلك على علمه.
نعم، في مصنف ابن أبي شيبة.
أسفا، فإذا رواية البخاري المقيدة لا تعطل الإطلاق المروي للرواية الأخرى لابن عمر، وبخاصة الرواية عن أبي هريرة خاصة.
طيب،
فما يعطل علينا رواية البخاري شيئا من هذا؟
طب شيخنا عفوا، ولا تؤاخذني إذا أطلت معك الكلام لأجل الاستفادة.
الكلام بعد الكلام السابق لا يساوم على رواية البخاري أيضا. فنقول للسائل، هل يجوز عدم الأخذ أو بعبارة أخرى الإشبال في الحج والعمرة؟
أي إسبال اللحية؟
نعم. لعله واضح؟
لا، غير واضح شكنا. يعني لم أفهم، لو أعدت الصوت.
مرحبا، أقول أخذ ابن عمر في الحج أو العمرة مع دون القبضة، هذا الأخذ جائز فقط أم هو العبادة؟ نفس الكلام السابق يعود.
نعم.
وضح لك الآن؟
اي نعم وضح. الكلام انه اذا كانت روايه ابن عمر في صحيح البخاري مقيده ووردت هناك روايات مطلقه فالاصل حمل المطلق على المقيد، فالروايه المقيده لا شك انها تعصب للروايه المطلقه، فما يبقى الا ابو هريره رضي الله عنه.
بارك الله فيك. اولا لا اشدد في هذه المقدمه، ثم من باب تقريب الموضوع سلمنا جدلا للمقدمه، لكن لا ارى فرقا وقد قدمت لك اخيرا حتى انه لا يوجد روايه ابن عمر الا في الحج والعمره. البحث السابق كله يطرح نفسه هنا وقد لخصته لك انفا. هذا الاخذ جائز في الحج والعمره ام عباده؟
هو الظاهر انه جائز في الحج والعمره وليس عباده.
ليس عباده، يعود البحث السابق.
طيب كيف شكل؟
ارجو ان تتامل الموضوع، لانه اولا الموضوع في حد ذاته فيه دقه، وثانيا واخيرا غير معالج وغير مطروح في هذا الفصل والشرح.
نعم. عفوا شيخنا، هل ممكن يعني امل لفضيلتك الجزء والصفحه من فتح الباري لهذه الزياده التي ذكرتها عن ابن عمر؟
لا بل يبرر. بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا.
ان شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخنا.
فاذا كان عندك يعني جائز تبحث هذا يقربني.
اي نعم، هو عندي كذلك يعني جائز.
فقط ما هو؟
يعني ايه؟ في اللي هو في الجزء العاشر كتاب اللباب صفحة 349 باب تقليب الأظفار، يعني هو في كتاب اللباب باب رقم 64 اللي هو باب تقليب الأظفار.
السلفية؟
اي نعم طبعا السلفية. نعم
هي موجودة عندي 10 على 349.
اي نعم هو كذلك.
ماذا نستفيد من الرجوع الى الفتح فيما ترى؟
لا ده انا فقط يعني الاخ لما سمع ان انا اعدل البخاري فاراد ان هو ايه يعني بحث عنها سريعا كده على اساس ان املها فضيلتك. يعني
حتى يا ابا اسحاق انا اسالك ماذا نستفيد بالرجوع الى الفتح وانا على يقين بان هذه الروايه صحيحه؟
اي نعم.
الذي نستفيده؟
لا فقط شفنا انا يعني الاخ يعني لما سمع ان انا اعزو للبخاري وانت قلت يعني انه اول مره اعرف الناس البخاري فهو جبها فقط، فانا حبيت اماليها فقط يعني ما لهاش علاقه بالبحث.
سبحانك الله، انا ما قلت اول مره. قلت اول مره.
اي نعم.
كان سمي انسانا بسؤالي خاصه ونحن في نقاش علمي دقيق. انا ما قلت لي اول مره، ربما يكون انا مسجلا في بعض كتاباتي وتعليقاتي، لكن المهم انني اسال الان ما دام انك عرفت انني اعتقد ان هذه الروايه صحيحه اولا، ثم اثق بنقلك عن صحيح البخاري ثانيا، فالان الاحاله الى فتح الباري في الجزء والصفحه، ما الذي نستفيده؟
ولا شيء.
في الحاصل ام في فائده؟
لا هو من باب تحصيل يعني.
طيب
جزاك
الله خيرا. أما مرة أخرى أدلك على المصدر الذي تكلمت عن هذه المسألة وخرجت رواية ابن عمر من هذا المصدر وغيره.
اي نعم.
قدرة من ملاحظة هذه على قولك لما نسبت إلي لأول مرة.
عفوا يا شيخ.
لكن قلت لا أذكر. وجزاك الله خيرا.
وجزاكم يا شيخنا.
أنت نعم المذكر.
جزاكم الله خيرا.
وإياك إن شاء الله.
طيب يعني شيخنا في خاتمة هذا الجواب يعني أدعو لتلميذك.
بارك الله فيك، نحن في سننا المتأخر بحاجة إلى دعواتكم لتكون دعواتكم قوة لنا وتوفيقا لنا ما بقي من حياتي.
أطال الله في عمرك يا شيخ.
الله يبارك فيك.
وفيك بارك.
الله يعطيك.
الله يسلمك يا شيخ.
أيمن وفضلا.
جزاك الله خيرا.
أنت صالحة.
أحسن الله إليكم.
أجلس إن شاء الله وسلم على أبي ناصر ومن قد يسأل.
جزاكم الله خيرا إن شاء الله.
أهلا بك وسهلا.
حياكم الله يا شيخنا.
الله يحييك ويبارك فيك.
آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
الأستاذ أبو إسلام فتح لكم باب الأسئلة فهاتوا ما عندكم.
سؤال
تفضل.
إذا كان أحد طلاب العلم يقلد أحد علماء الحديث في التصحيح والتضعيف وتبين عنده حديث ما أن هذا المحدث صححه في كتاب وضعفه في كتاب آخر ونفس الحديث مبني عليه حكم فقهي، فما موقف الطالب من هذا الرأي؟
كما قلت من مذهبين مختلفين لإمامين شهيرين أبو موقفه
لا أعرف.
لا تعلم؟
لا.
طيب إذا نبين، إذا كان السائل ليس عنده مبادئ في علم الحديث وفي علم الفقه فواجبه كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا شك أن العالم الذي وقع له قولان في مسألة واحدة إما أن يكون من الأحياء أو أن يكون من الذين مضوا، فإذا كان الأمر الثاني فهذا لا سبيل للاتصال بهم إلا على طريق استحضار الأرواح، وهذا طبعا الإسلام لا يقره، هذا اسم تعليق بالمحال. إذا كان الأمر كذلك عليه أن يتصل، والحالة هذه بالعلماء الذين ينتمون إلى ذاك الإمام المفروض أن له قولين في المسألة الواحدة، فهؤلاء يعلمون إما أن يقال القول المتأخر عن القول المتقدم فيقدم المتأخر على المتقدم، وإما أن يعلموا القول الراجح من المرجوح بغض النظر عن المتقدم والمتأخر، لأن القاعدة الغالبة وليست بالقاعدة المضطردة أن القول المتأخر ينسخ القول المتقدم، سواء كان هذا القول صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون قوله المتأخر ناسخا لقوله المتقدم. كذلك شأن العلماء، والعلماء ورثة الأنبياء بنص الحديث الصحيح، فإذا افترضنا أن لأحد العلماء المتقدمين قولين اثنين متعارضين في مسألة واحدة فحينئذ القاعدة الغالبة تقديم القول المتأخر عن القول المتقدم، وهذا أمر بديهي جدا ومعقول فكرا أن يؤخذ بالقول المتأخر ويؤثر على القول المتقدم، ذلك لأن من طبيعة الإنسان كلما عاش وكلما طال عمره، كما أنه كلما طال عمره وهو مؤمن حسن عمله أجداد حسن على حسن، كذلك علمه يزداد متانة وقوة على متانة وقوة. من أجل هذا يكون الغالب والقاعد الغالبية أن القول المتأخر يقدم على القول المتقدم، ولكن ليس هذا بالقاعدة المفترضة، فلهذه القاعدة مستثنيات. مثلا من الأحكام التي تقع اليوم كثيرا، لأن المصلي المسلم
يصلي خمس صلوات في كل يوم وليلة. بسم الله. قلت أن المسلم يصلي خمس صلوات في كل يوم وليلة، وبعض هذه الصلوات يجهل فيها الإمام بالقراءة، وبعض هؤلاء الذين يجهلون بالقراءة يجهلون بآمين. فهل يجهر المؤتم مع الإمام بآمين أم لا؟ للإمام الشافعي قولان قديم وحديث. القول القديم أنه يجهر، والقول الجديد أنه لا يجهر. فقام الدليل على صواب القول القديم دون الجديد، أي خرج عن قاعدة. هذا الكلام كله فيما إذا كان العالم ذي القولين قد مضى ومات. الآن نتكلم عما قد يكون أمس بسؤال السائل من الجواب السابق. فإذا كان العالم ذي القولين حيا، سواء كان القولان كما شرحت آنفا في الفقه، أو كما كان السؤال منصبا في الحديث، فإذا كان صاحب هذين القولين تصحيحا وتضيفا حيا، عليكم السلام، فإما أن يكون من الممكن الاتصال به بواسطة أو بأخرى، فهذا هو الطريق الصحيح. وحينئذ سيسمع الجواب، إما أن يكون على القاعدة الغالبة، وإما أن تكون على الشذوذ عنها كما ضربنا آنفا مثلا. فإن كان لا يمكنه الاتصال بالشخص ذي القولين، فننزل درجة أنه ينبغي الاتصال بمن يترددون على هذا الرجل، أو يكثرون من الاطلاع على كتبه، فهؤلاء يكونون أعرف برأي هذا الإنسان من غيره. فإن لم يمكن، جاءت المرحلة الثالثة والأخيرة، أن يسأل أهل العلم الذين يشاركونه في هذا العلم بالتصحيح والتضعيف، فبأي القولين قالوا أخذ به، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا جواب ما سألته. نعم. لا يجوز المتاجرة بالعملة، وهذا نحن نكرر هذا دائما وأبدا، لأن المتاجرة بالعملة أشبه ما يكون اليوم بالمقامرة. ثم العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية، كانت لها قيمة اعتبارية مقابل نصف مئوية من الذهب، ثم ألغي هذا النظام. نحن أدركنا ونحن صغار بعض العملات الشورية مطبوع عليها أن الليرة الشورية يقابلها نسبة معينة من الذهب في البنك. بتقدم 100 ليرة شورية تأخذ مثلا ليرتين ثلاثة عثمانية ذهب عثمانية. كان هذا من قبل، أصبح الآن لا شيء من هذا. فعملة الشعوب، خاصة الشعوب المنحطة أو المتأخرة، عملتها ورق لا فضة ولا ذهب. فكان المفروض أن العملة الورقية لها نسبة معينة من الذهب، فحينما تشتري عملة بعملة
لازم تكون متساوية القيمة من ناحية الذهبية، وهذا اليوم غير موجود. يضاف إلى ذلك هذا الانخفاض الذي يتأثر به العملات الورقية بسبب الحروب أو أسباب أخرى، كما هو مشاهد مثلا في لبنان، في سوريا، ثم في العراق، ثم هنا، وأخيرا الكويت. ونحن نعرف ناسا كثيرين من التجار أصيبوا بخسارة فادحة لأنهم كانوا يتعاملون بمثل هذه التجارة. وأعرف أنا شخصا ممن هناك قرابة بيننا وبينه، لما انتهت الحرب بين العراق وبين إيران تحسن شوي وضع الدينار العراقي، فنزل على السوق ركض ركضا واشترى ألوف مؤلفة، لأنه هلا انفصلت العراق وراح يرتفع إيش ثمن الدينار العراقي. ما مضى على شراءه إلا أيام ورد انضرب إيش الدينار العراقي، فخسر خسائر بالغة جدا. فلهذين السببين لا يجوز المتاجرة بالعملة الورقية هذه، وإنما يجوز منه ما يضطر إليه الإنسان للصرف للحياة والمعيشة التي لابد منها. أما يشتري ويدخر ويراقب الجو وسوق البورصة طلع نزل فيتصرف مع هذا النزول الهبوط، اللي أظن كلنا أصبحنا نعتقد أنه السوق هذا كله بيد اليهود هكذا يقولون. مع ذلك بتلاقي الناس لا يعتبرون وبيروحوا بيشتروا وبيبيعوا ولا يشعرون بأنهم يقامرون، والقمار هو الميسر المحرم بنص القرآن والسنة الصحيحة عن الرسول عليه السلام.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض عونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا.
أخي المستمع الكريم، تذكر أن رقم هذا الشريط في فهرس تسجيلات الهدى الإسلامية العام هو 5778 والخاص هو 75. مع تحيات تسجيلات الهدى الإسلامية بالخبر، هاتف رقم 89871112.